استغفر الله قلبي وأتوب إليه، استغفر الله وأسأله بالتوبة. مع زال الكلام في الشرط المتأخر، تقدم أن الإشكال في الشرط المتأخر وفي تصور الشرط المتأخر هو استحالة تأثير المتأخر في المتقدم. فإذا كان الشرط متأخرا هذا سيدخل محل الكلام في كبرى استحالة تأثير المتأخر في المتقدم. من هنا المصنف كغيره في حاول علاج تلك المشكلة، تقدم الكلام في شق من شقي المسألة، علاج تلك المسألة فيما إذا كان الشرط شرطا للواجب شرطا للمأمور به. وتقدم المصنف قال أن المطلوب خطة خاصة، والشرط المأخوذ حقيقة ليس هو الفعل المتأخر بل هو الوصف الانتزاعي المقارن لذلك الفعل، والفعل المتأخر هو كاشف في الحقيقة عن تحقق تلك الحصة أو عدم تحقق تلك الحصة. هذا كله كان في شرط الواجب شرط المأمور به. الكلام يقع في الشق الثاني في شرط الوجوب، إذا كان الشرط المتأخر شرطا لنفس الوجوب لا شرطا عليكم السلام لا شرطا للواجب لا شرطا للمأمور به، شلون هذا يتطور؟ شلون هذا ينحل ويخرج عن تلك الكبرى كبرى محالية تأثير المتأخر في المتقدم؟ المصنف يقول الكلام في الحكم الأعم من الحكم الوضعي والتكليف. الحكم سواء كان وضعيا أو تكليفيا يقع الكلام فيه، فلا بد من تطوير الشرط المتأخر للحكم الوضعي أو التكليفي. مثال المعروف المشهور مثال مثل الإجازة التي هي شرط في صحة البيع الفضولي على القول بالكاشفية. إذا قلنا أن الإجازة كاشفة عن صحة البيع وليست بناقلة، هذا المثال يدخل في محل كلام، فإن الحكم بصحة العاقد بصحة البيع الفضولي هذا حكم وضعي سابق ومتقدم، كما في مثالنا قلنا يبيع فضولا في يوم الخميس ثم يجيز المالك في يوم السبت، فالإجازة في يوم السبت هي شرط متأخر في صحة العقد من حين وقوعه في يوم السبت بناء على الكاشف. هذا شلون نصححه؟ كما ذكر المصنف من خلال خطوات. الخطوة الأولى في تصحيح الشرط المتأخر للحكم أعم من الحكم الوضعي والتكليفي. الخطوة الأولى نقول أن الأحكام الشرعية قوانين مجعولة على نهج القضايا الحقيقية، فمثلا الخمر حرام هاي قضية حقيقية ما تختص بالخمر الموجود فعلا حال التشريع وحال إنشاء هذا الحكم الشرعي، بل تلك القضية شاملة لأفراد الموضوع المحققة فعلا والمقدرة في الوجود على فرض تحقق وجود أخاف المستقبل. من هنا قالوا أن الأحكام الشرعية قوانين مجعولة على نهج القضايا الحقيقية. القضايا الحقيقية روحها ومرجعها إلى قضية شرطية، فمثلا نفس هذه القضية الخمر حرام هاي روحها ومرجعها إلى قضية شرطية. يعني إذا وجد سائل وكان خمرا حرما شربوه هاي قضية شرطية متصلة، فالقضية الحقيقية مرجعها إلى قضية شرطية. إذا وجد سائل وكان خمرا هذا كل المقدم حرم شربه، إذا وجد مكلف وكان مستطيعا وجب عليه الحد. ليس أن القضية الأولى قضية حقيقية المستطيع يجب عليه الحد، هذه قضية حقيقية تشمل الأفراد الموجودة فعلا من المستطيعين وتشمل الأفراد مقدرة الوجود. الخطوة الثانية أن القضية الشرطية أخذ فيها الشرط مقدر الوجود، مفروض الوجود. ففي مثل مثلا إذا كان مستطيع وجب عليه الحج، هذا إذا كان مستطيع، هذا الشرط مأخوذ على نحو الفرض والتقدير، يعني بحيث لو فرض وجود الشرط لتحقق الجزاء، لو قدر وجود الشرط تحقق الجزاء. من هنا لأجل أن الشرط في القضية الشرطية مأخوذ على نحو الفرض والتقدير، لذلك ذكروا في المنطق أن القضية الشرطية تصدق ولو كذب طرفاها، حتى إذا كان كل من الطرفين كاذب مع هذا يمكن أن تكون القضية الشرطية صادقة. ليس ذلك إلا لأجل أن الشرط مأخوذ على نحو الفرض والتقدير. فمثلا إذا قلت إذا كان زيد حمارا كان ناطقا، الطرف الأول كاذب، الطرف الثاني كاذب، لكن مع هذا مجموع القضية الشرطية صادق. ليس ذلك إلا لأجل ما ذكرناه من أن الشرط مأخوذ على نحو الفرض والتقدير. يعني لو فرض أن زيدا كان حمارا، لو فرض هذا المعنى لوجب تحقق الجزاء وهو كوننا ناطقا. هذا شنو خلفيته؟ شنو المنشأ؟ المنشأ له هو هذا اللي ذكرناه، أن الشرط مأخوذ على نحو الفرض والتقدير، حتى ولو على نحو فرض المحال ليس بمحال. لو فرض أن تحقق الشرط لابد أن يتحقق الجزاء. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي من خلالها يتم الاستدلال على إمكان الشرط المتأخر، نقول هذا الكلام اللي ذكرناه في الخطوتين السابقتين في خصوص الخطوة الثانية، يعني على وجه التحديد هذا الكلام كما يجري في مثل مثلا إذا جاءك زيد الآن وجب إكرام أبيه الآن، هذه القضية الشرطية مأخوذ فيها المقدم على نحو الفرض والتقدير، يعني لو تحقق المجيء من زيد الآن يجب إكرام أبيه الآن. هذا المعنى من أن القضية الشرطية مأخوذة على نحو الفرض والتقدير، كما يصح في تلك الأمثلة يصح في أمثلة أخرى، مثل نقول إذا جاء زيد غدا وجب إكرام أبيه الآن. هاي شلون نتصور في القضية الشرطية؟ هاي نتصورها من قبيل تأثير المتأخر في المتقدم؟ لا. شلون نتصورها؟ نقول لو فرض أن تحقق المجيء من زيد في ظرفه، يعني في المستقبل، وجب إكرام أبيه في ظرفه، يعني الآن. فالقضية الشرطية الشرط فيها مأخوذ على نحو الفرض والتقدير، لا فرق في ذلك، لا فرق في كون القضية الشرطية مأخوذة على نحو فرض وتقدير شرطها، لا فرق في ذلك بين الشرط المقارن والشرط المتقدم وبين الشرط المتأخر. حتى الشرط المتأخر يمكن لنا فرض على نحو الفرض والتقدير. احنا اذا امكننا في مثل اذا كان زيد حمارا كان ناطقا، اذا امكننا ان نفرض زيد حمار، الا يمكننا ان نفرض الامر المستقبلي متحقق؟ هذا اسهل من قضية زيد حمار. فإحنا نفرض الشرط على نحو الفرض والتقدير أنه تحقق، فنقول أن الجزاء أيضا متحقق. ففي مثل الشرائط المتأخرة، في مثل الشرائط المتأخرة نقول على فرض تحقق الإجازة في حينها، يعني في المستقبل في ظرفها، نحكم بصحة العقد الفضولي الآن من حين إنشائه ومن حين إيجاده، يعني في يوم الخميس في مثال، على فرض تحقق الإجازة في يوم السبت نحكم بصحة العقد الفضولي في يوم الخميس. فإذا الشرائط عموما، كل الشرائط متقدمة مقارنة أو متأخرة، إنما هي تؤخذ على نحو الفرض وعلى نحو التقدير، وهذا واضح ليس من قبيل تأثير المتأخر في المتقدم، المتأخر لا يكون مؤثرا في المتقدم، إنما يكون كاشفا عن تحققه، كاشفا عن وجوده في ظرفه في حينه، في حين إنشائه. ففي مثل الإجازة، الإجازة ليست من الشرط المتأخر بمعنى تأثير المتأخر في المتقدم. الإجازة إذا وجدت كشفت عن أن العقد صحيح من حينه. الإجازة إذا لم توجد في يوم السبت كشفت عن عدم صحة العقد من حينه. فيمكن تصور ويمكن تعقد الشرط المتأخر ولا محذور فيه، ولا محذور في الشرط الشرعي المتأخر إذا كان شرطا للوجوب للحكم. المصنف بعد أن شاف هذا ربما مو كلش يعني يبقى القارئ يبقى أيضا في نفس الشيء من ذلك، يحاول يقرب هذا المعنى، يقرب بواسطة الواجبات التدريجية. الواجبات التدريجية هي الواجبات التي تحصل شيئا فشيئا، مثل الصلاة. يقال أن الصلاة واجب تدريجي، يعني شنو واجب تدريجي؟ يعني يحصل شيئا فشيئا، توجد الركعة الأولى ثم الركعة الثانية ثم الركعة الثالثة ثم الركعة الرابعة مثلا في الصلاة الرباعية. يقول بالواجب التدريجي، بالواجب التدريجي حينما يجي المكلف يكبر لتكبيرة الإحرام ويدخل بالركعة الأولى، هاي الركعة الأولى وجوب الركعة الأولى هل هو فعلي أو ليس بفعلي؟ هذا فعلي لو مو فعلي؟ قد يقال المكلف قد يحتاج في حيلة الشرعية، يقول أنتم تشترطون في الواجبات في الشرائط العامة في التكليف، ومنها الحياة ومنها القدرة، هاي الشرائط العامة في التكليف. فيقول الآن أنا بالركعة الأولى أحرز شرائط التكليف، أحرز القدرة وأحرز الحياة. من قال أن الحياة ستستمر إلى الركعة الرابعة؟ إذا لم تستمر الحياة إلى الركعة الرابعة لما كلفت بالركعة الرابعة. ليه؟ لأن التكليف بالركعة الرابعة تكليف هو مشروط بالشرائط العامة للتكليف، ومنه الحياة. يقول أنا ما أحرز حياتي يوم يعني في الركعة الرابعة، إذا ما أحرز حياتي لا تكليف بالركعة الرابعة، ولما كان الواجب واجبا متحدا واحدا فإذا لا تكليف بالركعة الأولى. ليش لا تكليف؟ التكليف في التنسوي فعلية التكليف بالركعة الأولى متوقف على فعلية التكليف بالركعة الرابعة. هاي خطوة. خطوة ثانية، فعلية التكليف بالركعة الرابعة متوقف على الحياة في الركعة الرابعة، ولما كانت الحياة في الركعة الرابعة غير محرزة إذن لا فعلية للتكليف في الركعة الأولى. إذن بعد ما نصلي، لأن كل ما نريد نصلي إحنا ما نحرز الحياة في الركعة الرابعة فتسقط التكاليف. شنو اللي يجاوبون في ذلك؟ أيها الفقهاء تلتزمون بهذا؟ طبعا لا يلتزمون، لا يلتزمون، لأن الالتزام بذلك يعني رفع التكاليف، يعني لا تكليف بالواجبات التدريجية. شنو اللي يجاوبون؟ اللي يتجاوبون به الآن هذا تصويرنا يبدو أنه من قبيل الشرط المتأخر. شرط الحياة في الركعة الرابعة شرط متأخر لفعلية التكليف في الركعة الأولى. هذا شلون يتجاوبون عن أيها الفقهاء؟ جوابكم عن الواجبات التدريجية هو جوابنا عن الشرط المتأخر. شنو اللي تلتزمون به بالواجبات التدريجية؟ احنا نلتزم به بالشرط المتأخر. شو تقولون؟ هم يقولون هكذا، يقولون أن فعلية التكليف ثابتة بالركعة الأولى على فرض تقدير وجود الحياة في الركعة الرابعة. إحنا نقول كذلك في كل الشرائط اللي يبدو أنها شرائط متأخرة، نقول الشرط المتأخر أخذ على نحو الفرض والتقدير. فإذا تحققت الحياة، إذا استمرت الحياة إلى الركعة الرابعة كشفت عن فعلية التكليف في الركعة الأولى، وإن لم تستمر الحياة في الركعة الرابعة كشف عن عدم التكليف بالركعة الأولى، كشف عن عدم فعلية التكليف في الركعة الأولى. شنو جوابكم بالواجبات التدريجية؟ احنا نجاوب عنه في نفس الجواب، ننقله إلى الواجب المفروض. يقولون أن فعلية التكبير في الركعة الأولى ثابتة لكنها مراعاة بتحقق الحياة في الركعة الرابعة، مثل العقد الفضولي. العقد الفضولي يصح لكنه مراعا بالإجازة من المالك إذا علم بالشرط. مراعا يعني مأخوذ على نحو الفرض والتقدير. وبذلك إذا صح هذا الكلام بعد الإجازة راح تكون على القاعدة. ليش نستغرب نقول عندنا إجازة متأخرة هي مصححة للعقد من حينه؟ هذا تأخير أو تأثير للمتأخر في المتقدم. لا، هذا ليس كذلك. صار على القاعدة يقول أن العاقل صحيح في حينه لكنه مراعا بالإجازة من المالك. هكذا في مثال الوضوء اللي حكمنا بصحة الوضوء في ماء المسجد الموقوف على مصلي المسجد، نقول هذا الحكم بصحة صلاة بصحة الوضوء مراعا بالصلاة التي ستصدر في حينها من المكلف. هذا سر على القاعدة شأن الواجبات التدريجية. فلا محذور في تفوير الشرط المتأخر بتلك الطريقة. قال: وأما في شرط الحكم سواء كان الحكم تكليفيا أو وضعيا فإن الشرط فيه معناه. شنو معنى الشرط؟ معنى الشرط أخذ وضوء، أخذ الشرط مفروض الوجود والحصول في مقام جعل الحكم وإنشائه. يعني الشارع المقدس المولى ينشئ الحكم في مقام الإنشاء. حينما ينشئ الحكم يقول أنا أخذ هذا الشرط مفروض التحقق والوجود. إذا كان هناك مكلف واتفق بالاستطاعة أنا الآن أنشئ الحكم بوجوب الحج عليه. معناه أخذ مفروض الوجود والحصول في مقام جعل الحكم وإنشائه. وكونه مفروض الوجود هاي اللي إحنا جعلناها من القصاد، هذا كون مفروض الوجود مقدر الوجود لا يفرق فيه بين أن يكون متقدما أو مقارنا أو متأخرا. ظرف وجود لا شأن لنا فيه، خلي ظرف وجود متقدم مقارن متأخر. إحنا الآن في حال الحكم نأخذ مفروض الوجود في ظرفه، مفروض التحقق في ظرفه، وقت ظرفه نأخذ مفروض التحقق مفروض الوجود. كأن يجعل الحكم في الشرط المتأخر على الموضوع المقيد بقيد أخذ العقد، على الموضوع المقيد بقيد أخذ ذلك القيد مفروض الوجود بعد وجود الموضوع ويتقرب ذلك. انتهى الآن التصوير، الآن راح يقرب بالواجبات التدريجية. يقول: ويتقرب ذلك إلى الذهن بقياسه على الواجب المركب التدريجي، على الواجب المركب التدريجي الفصل عصر الدعاء شخصا. نعم، كأن يجعل الحكم، أنا ليش سويت؟ قلت إذا وجد مكلف وكان مستطيعا وجب عليه الحد. إذا وجد مكلف هو هذا الموضوع، لاحظوا. كأن يجعل الحكم في الشرط المتأخر على الموضوع، يا موضوع المكلف المقيد بقيد. شنو القيد؟ مستطيع، يعني المكلف المستطيع. الموضوع هو المكلف، المستطيع هو ذلك القيد. شنو اللي ناخذه مفروض التحقق؟ الاستطاعة بقيد، يعني اللي هو الاستطاعة أخذ مفروض الوجود بعد وجود الموضوع. بعد أن يوجد المكلف نأخذ هذا المكلف مفروض الاستطاعة، فالاستطاعة مفروضة والمكلف متحقق اللي هو الموضوع. واضح كتنا؟ ويتقرب ذلك إلى الذهن بمقايسة هذا المعنى اللي الآن طرحنا لتصوير الشرط المتأخر على الواجب المركب التدريجي الفصول. فإن التكليف في فعليته، في فعلية المركب التدريبي. في الجزء الأول من الركعة الأولى مثلا وما بعده يبقى مراعا ومنتظر علما إلى أن يحصل الجزء الأخير من المركب. فالآن في أثناء الصلاة نقول الآن أفرض أنت مكلف، أفرض تحقق الشرط في الركعة الرابعة، تبقى فعلية التكليف بالركعة الأولى تنتظر تحقق الحياة في الركعة الرابعة. فإذا استمرت الحياة كشف عن الفعلية، وقت الفعلية من حينها، من حين الركعة الأولى. وإذا لم تستمر الحياة كشف عن عدم فعلية التكليف بالركعة الأولى. قال فإن التكليف في فعلية الواجب التدريجي في الجزء الأول وما بعده يبقى مراعا إلى أن يحصل الجزء الأخير من المركب، إلى أن تحصل الركعة الرابعة. وقد بقيت هاي، وقد هاي واو حالية يعني تقول حال كون الشرائط باقية. وقد بقيت إلى حين حصول كمال الأجزاء، شنو اللي بقيت؟ شرائط التكليف. يعني يقول أنه بالركعة الأولى، بالركعة الأولى فعلية التكليف بالركعة الأولى تنتظر تحقق تمام شرائط التكليف إلى أن ينتهي من عمله. فإذا استمرت الشرائط إلى حين الفراغ من العمل، حينئذ يكشف عن الفعلية من أول الأمر من الركعة الأولى، فيتجب عليه الصلاة ويكون قد انتهى الصلاة. أما إذا فقد شرطا واحدا من شرائط التكليف العامة ولو في آخر جزء يكشف عن عدم فعلية التكليف في الركعة الأولى. نظير مثلا حتى خطر ببالي هذا المعنى، نظير الصيام مثلا بالنسبة إلى المرأة اللي اقتربت أيامها. الصوم هي بالبداية صوم من أول الفجر إلى حين مثلا الظهر، إلى ما بعد الظهر رأت الحمرة. حينئذ نقول هذا رؤية الدم تكشف عن عدم تكليف بالصوم منذ الفجر من حين أول أجزاء. أما إذا استمر بها الطهر حينئذ هذا الاستمرار يكشف عن صحة الصوم وفعلية التكليف بالصوم من أول أجزاء النهار. قال فإن التكليف في فعليته في الجزء الأول وما بعده يبقى مراعا إلى أن يحصل الجزء الأخير من المركب، مو يحصل إلى الجزء الأخير من المركب وانتهى، لا، وقد بقيت الشرائط، وقد بقيت إلى حين حصول كمال الأجزاء شرائط التكليف من الحياة والقدرة ونحوهما. هاي طريقة فنية لطيفة من المصنف، يقول أنت التزمتوا بنظير هذا، فشنو اللي جاوبونا هناك اللي التزمتوا به؟ احنا جاوب عنا في الشرط المتأخر. يقول وهكذا يفرض الحال فيما نحن فيه. شنو اللي احنا دي؟ اللي احنا دي الشرط المتأخر، ان عندنا وجوب متقدم وعندنا شرط متأخر. يتوهم ان هذا الشرط المتأخر يؤثر في المتقدم، يقول لا مو يؤثر، مأخوذ على فرض تحققه، على فرض وجوده وتقديره. يقول وهكذا يفرض الحال فيما نحن فيه، فإن الحكم في الشرط المتأخر يبقى في فعليته. يا حكم الوجوب مثلا، الوجوب هذا يبقى فعل، لكن شنو؟ مراعا بتحقق الشرط. فإن الحكم في الشرط المتأخر، يعني الحكم المشروط بالشرط المتأخر، يبقى في فعليته مراعا إلى أن يحصل الشرط الذي أخذ مفروض الحصول، أخذناه مفروض الحصول. فكما أن الجزء الأول راح يرجع إلى الواجبات التدريجية، فكما أن الجزء الأول من المركب التدريجي الواجب في فرض حصول جميع الأجزاء يكون واجبا. قلنا الجزء الأول الركعة الأولى واجب، وواجب فعلي، يكون واجبا وفعلي الوجوب من أول الأمر، مو أنه هو إذا استمرت الحياة حينئذ تنشأ فعلية للركعة الأولى، لا، يكشف أن تحقق الفعلية من أول الأمر وفعلية الوجوب من أول الأمر. لا أن فعليته تكون بعد حصول جميع الأجزاء، يعني ماكو تأثير للمتأخر في المتقدم، إنما هو كاشف عن الفعلية من حينها وكذا باقي الأجزاء، مو فقط الجزء الأول، الركعة الثانية ثالثة أيضا، وكذا باقي الأجزاء لا تكون فعليتها بعد، يعني لا توجد فعليتها بعد حصول الجزء الأخير، لا، بل حين حصولها هي تحصل فعلية، ولكن في فرض حصول الجميع فكذلك. رجع صاغ الواجب التدريجي بطريقة، الآن يقول محل كلامنا أيضا كذلك، فكذلك ما نحن فيه يكون الواجب المشروط بالشرط المتأخر يكون فعلي الوجوب، ومن أول الأمر فعلي، مو أن فعلية تحصل بعد تحقق الشرط، فعلي الوجوب من أول الأمر في فرض حصول الشرط في ظرفه يعني في المستقبل، لا أن فعليته، لا أن فعلية الواجب المشروط تكون متأخرة إلى حين الشرط المتأخر في المستقبل. فليس متأذن من الشرط المتأخر، شرط متأخر تأنى الشرط المقارن، تأنى الشرط المتقدم في أنه مأخوذ مفروض التحقق والوجود. انتهى المصنف. قلنا الغرض، حتى هذا واضح، حتى ننتقل خطوة أخرى واضح هذا. المصنف، قلنا غرض المصنف من تلك الفصول الأربعة المنتهية اللي الآن فرغنا منها، هو غرض بيان المقدمة الداخلة في محل النزاع. حينما أقسم المقدمات، مقدمة واجب ومقدمة وجوب، يقول مقدمة الوجوب خارجة، شنو غرض من هذا التقسيم؟ حتى يحرر محل النزاع، حتى يصور أنه هو نحن نزاعنا. المصنف في هذا الفاصل حينما فرغ من تقسيم الشرط إلى واجب، إلى شرط متقدم، شرط مقارن، شرط متأخر، وتنازعنا في إمكان وعدم إمكان الشرط المتأخر، الآن انتهى إلى إمكان الشرط المتأخر. زين، انتهى إلى إمكان الشرط المتأخر، ما ذكر أنه هو أي الأقسام داخله. يعني المصنف بعد أن أذهب نفسه وأتعب نفسه في إثبات الشرط المتأخر، ما ذكر أي الأقسام داخله في محل النزاع. هل القسم الأول، الثاني، هل أن الشرط المتأخر داخل أو ليس بداخل؟ إحنا نقول نيابة عن المصنف كل الأقسام المتقدمة، المتقدم والمقارن والمتأخر هي داخلة في محل النزاع، داخلة في محل نزاعنا في مقدمة الواجب واجبة أو ليست بواجبة. نعم، تخرج خصوص مقدمات الوجوب. الآن المصنف حينما تعرض إلى إمكان الشرط المتأخر شقق، قال عندنا شرط متأخر للواجب مأمور به وشرط متأخر للوجوب. هذا القسم الثاني احنا نقول خارج عن محل الكلام. الشرط المتأخر إذا كان خصوص الشرط المتأخر اللي يكون لشرط للوجوب، هذا خارج عن محل النزاع لما تقدم من أن شرائط الوجوب، كل شرائط الوجوب خارج عن محل الكلام. إذن الشرط المتأخر إذا قلنا بإمكانه، هذا يكون داخلا في محل النزاع. طبعا هذا اللي نقل المصنف مو رأيه هو، نقل عن بعض أساتذته، يقول هذا خلاصة رأي شيخنا المعظم ولا يخلو عن مناقشة، والبحث عن الموضوع بأوسع مما ذكرنا لا يتعوض هذا المحتفظ. هذا تمام الكلام في هذا الفصل اللي عقده لبيان إمكان الشرط المتأخر. بعد ذلك المصنف يسرع في الوفاء بما وعد به سابقا، حينما تعرض إلى خصائص الوجوب الغيري، خصائص الوجوب الغيري حينما تعرفنا عليها وحينما بينها المصنف أثارت بعض الإشكالات. خصائص الوجوب الغيري، قال سنجيب عن تلك الإشكالات فيما سيأتي. الآن يأتي المصنف بما وعد به. أول تلك الإشكالات ومن أهم تلك الإشكالات مشكلة المقدمة المفوتة. المقدمة المفوتة أشكل في أصل وجوبها وفي العقاب وفي استحقاق العقاب على تركها. أولا، شنو المراد من المقدمة المفوتة؟ مقدمة المفوتة المراد منها هي المقدمة التي إذا لم يؤت بها في وقتها تسببت في فوات الواجب النفسي في وقته. مقدمة المفوتة، المقدمة اللي إذا ما امتثلنا في وقتها، عدم الامتثال في وقتها وعدم الاتيان بها في وقتها يؤدي ويتسبب في فوات الواجب في وقته. مثل غير هذا المثال اللي نذكره دائما، مثل قطع المسافة بالنسبة إلى الحج. أولا وجوب الحج يبتدئ في يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة. وجوب الحج أداء الحج خارجا يبتدئ في اليوم الثامن، لكن مقدمته تتقدم عليه بأيام كثيرة، قطع المسافة، تهيئة الأمور، تحصيل الرزق، هاي مقدمات. قطع المسافة تتقدم على يوم التروية بأيام طويلة كثيرة، فقطع المسافة تسمى مقدمة مفوتة. ليه؟ لأن عدم الإتيان بالمقدمة المفوتة بقطع المسافة في حينها، يعني مثلا في شهر ذي القعدة، عدم الإتيان بقطع المسافة في شهر ذي القعدة يؤدي إلى تفويت الحج، تفويت الواجب في وقته، لأنه إذا لم يبادر على الأقل في يوم السابع، في اليوم السادس من ذي الحجة لقطع المسافة، حينئذ سيفوت عليه أصل الواجب، سيفوت عليه الحج. من هنا تسمى قطع المسافة مقدمة مفوتة، لأن عدم الإتيان بها يفوت الواجب في وقته. وهكذا مثل غسل الجنازة بالنسبة إلى الصوم، إلى امتثال الصوم الواجب، إذا لم يغتسل في الليل فات عليه الصيام في النهار. فلا بد أن الالتزام بوجوب المقدمة في الليل، مقدمة المفوتة في وقتها، حتى لا يفوت الواجب في وقته. هذا معنى المقدمة المفوتة وبيان لذلك لتلك المقدمة. شنو المشكلة في المقدمة المفوتة؟ شنو المشكلة اللي تتسبب عنها المشكلة المقدمة المفوتة؟ نقول هناك أمران عقليان بديهيان تنتج عن كل واحد من هذين الأمرين، تنتج مشكلة بغض النظر عن المشكلة الثانية. الأمر العقلي البديهي الأول هو أن وجوب المقدمة مترشح عن وجوب ذي المقدمة بأي نحو من أنحاء الترشح. إذا التزمنا بما التزم به المشهور فراح يكون وجوب المقدمة معلول لوجوب ذي المقدمة. إذا التزمنا بما ذكرناه، ترشح لا على نحو العلية، ترشح من حيث البعث، فتبقى وجوب المقدمة مترشح عن وجوب ذي المقدمة. فحينئذ إذا كانت مثلا، خلنا نصورها بالمعنى الواضح، إذا كان وجوب المقدمة معلول لوجوب المقدمة، إذا كان وجوب المقدمة معلول لوجوب ذي المقدمة، كيف يتقدم وجوب المقدمة في الليل ويتأخر وجوب ذي المقدمة في النهار؟ كيف يتقدم وجوب قطع المسافة المقدمة قبل وجوب أداء الحج في وقت في يوم الثامن من ذي الحجة؟ ألا يلزم من ذلك تقدم المعلول على العلة؟ هذه مشكلة. كيف يتقدم وجوب للمقدمة أو وجوب المقدمة مع أنه هو مترشح عن وجوب ذي المقدمة؟ كيف يتحقق المترشح قبل المترشح عنه؟ هذه مشكلة، مشكلة عقلية، العقل يحكم به. هذه مشكلة أولى. المشكلة الثانية، إذا خالف أو الأمر البديهي الثاني اللي منه تنشئ المشكلة، الأمر البديهي الثاني أنه يستحيل العقاب على التكليف غير الفعلي. التكليف غير الفعلي يستحيل العقاب عليه، مع أنهم التزموا في أن من ترك قطع المسافة إنما يعاقب عقاب من ترك الحج، وتترتب عليه آثار من ترك نفس الواجب النفسي مو ترك المقدمة، مع أن الواجب النفسي الحج قبل وقته ليس بفعلي واضح. ليه؟ لعدم تحقق شرطه، لعدم تحقق الوقت. وبعد وقت ايضا هو ليس مكلف به، يعني هذا اللي ما قطع المسافه وبقي في وطنه في ايام الحج في يوم الثامن في يوم عرفه، يبقى هو مو مطالب بالحج. ليه؟ لعجزه، لانه عاجز عن اداء الحج، والقدره شرط عقلي في التكاليف، فهو ليس بمكلف. هكذا من ترك الصوم، اللي يترك الصوم قبل الفجر، قبل الفجر يعني في اثناء الليل، هو ليس بمكلف بالصوم لعدم حلول وقته. في اثناء النهار المذنب اللي ترك الاغتسال ايضا ليس بمكلف، لانه هو عاجز عن الصوم، والقدره شرط عقلي في التكليف. فمثل هكذا مكلف ترك المقدمه المفوته، هو ليس بمكلف بالصوم، ليس بمكلف بالحج، لا قبل وقته ولا بعد وقته. فكيف يعاقب على تكليف غير فعلي؟ تكليف مو فعلي، لا قبل وقته ولا بعد وقته، كيف يعاقب عليه مع انهم التزموا بانه يستحق العقاب على نفس الواجب النفسي؟ عندنا مشكلتين، طبعا مشكلتين هم مستقله، لا مدخليه للاولى بالثانيه. عندنا مشكلتين، المشكله الاولى تفرع الوجوب الغيري على الوجوب النفسي، هذا يمنع من تقدم الوجوب الغيري على النفسي مع انه هو تقدم، هذا اولا. ثانيا هو ليس بمكلف بالواجب النفسي، فكيف يعاقب على الواجب النفسي؟ هاي مشكله ثانيه. اذا اتضحت هاتان المشكلتان، قد يقال في الجواب عن هاتين المشكلتين بوضوح وبسهوله انه احنا نقطع الطريق من اول الامر ونلتزم بعدم وجوب المقدمه. اذا التزمنا بعدم وجوب المقدمه كما سنلتزم، المصنف قال احنا الان ما حققنا المساله راسك، لكن سياتي ان المقدمه ليست بواجبه، المقدمه ليست بواجبه. اذا التزمنا بعدم وجوب المقدمه نقول بعد لا تقدم للمعلول على العله، اصلا ماكو معلول، ماكو ترشح، ماكو معلولية، فتنحل المشكله الاولى، وهكذا تنحل المشكله الثانيه، لان المقدمه اذا لم تجب المقدمه فلا يعاقب، يعاقب على اي شيء، لا على المقدمه ولا على ذي المقدمه، فلا يستحق عقوبه. اذا التزمنا بعدم وجوب المقدمه نقول هذا الالتزام لا ينفع في التفصي عن المشكله. حتى اذا التزمنا بعدم وجوب المقدمه ايضا تبقى تلك المشكلتين قائمتان، تبقى هذه المشاكل قائمه ولا يمكن التفصي عنها بالالتزام بعدم وجوب المقدمه. ليش؟ لان العقل يستقل، العقل يستقل، اذا تصور العقل اذا تصور المقدمه المفوته تصورا واضحا وصحيحا سيستقل هو بنفسه بضروره الاتيان بالمقدمه واستحقاق العقاب على تفويت المقدمه. حتى اذا التزمنا بعدم وجوب المقدمه شرعا فان العقل لا تروحون الى اصل اللابديه العقليه، لا نفس المقدمه المفوته. اذا العقل صورنا له قلنا له المولى امر بشيء، هذا الشيء لا يتحقق الا بتلك المقدمه، واذا لم يؤت بتلك المقدمه فات ذاك الواجب النفسي. يحكم العقل مباشره يستقل بلابديه الاتيان بتلك المقدمه، بتلك المقدمه المفوته. فالمشكله مو مشكله ناشئه من الوجوب الشرعي للمقدمه، لا، نفس العقل هو الذي يحكم. ولذلك المصنف ما اجى ادخل القضيه بحث المقدمه المفوته نقطه مهمه في مساله الواجب، مقدمه الواجب واجب، واذا قلنا بوجوب المقدمه، لا قلنا او لم نقل بوجوب المقدمه تلك المشكله قائمه ومستقره، لابد من حل تلك المشكله. ايضا العقل يستقل باستحقاق العقاب للعجز على ترك المقدمه المفوته، يا عقاب عقاب نفس الواجب النفسي. فهاي المشاكل نشات من امرين عقليين، العقل لما حكم بهذين الامرين نشات هاتان المشكلتان. من هنا لا يكتفى في التفصي عن هذين الإشكالين بالالتزام بعدم وجوب المقدمة بالواجب الشرعي، بل لا بد من حل، لا بد من تفكير جدي في حل هاتين المشكلتين. الأصوليون حاولوا حل تلك المشكلة بطرق متعددة بمحاولات متعددة، عمدة وركيزة تلك المحاولات المختلفة هو هذا. كل المحاولات اللي حاولت حل مشكلة المقدمات المفوتة اعتمدت على هذه النقطة، اعتمدت على إمكان التفكيك بين زمان الوجوب وزمان الواجب. كل من حاول تلك المشكلة باستثناء المصنف، راح نذكر ثلاث محاولات، هاي المحاولات الثلاثة تعتمد على تلك النقطة. تقول شنو مشكلتنا؟ مشكلتنا في تقدم وجوب المقدمة على وجوب هيها، يعني تقدم المعلول على الأقل. زين، احنا اذا حاولنا نفكك بين مقدمة بين زمان الواجب وزمان الوجوب، اذا حاولنا نفكك بين هذا زمان اذا حاولنا نفكك بين زمان الواجب وزمان الوجوب، يعني نقول زمان الواجب بين قوسين زمان الصوم يبتدئ من الفجر، اما زمان وجوب الصوم يقول لا يبتدئ من الليل. اذا جرينا وسحبنا زمان الوجوب الى الليل حينئذ لا مشكله، نقول لما تقدم زمان الوجوب فاذا اكو وجوب نفسي في الليل يترشح عنه الوجوب الغيري، يترشح عنه وجوب المقدمه، فتنحل المشكله الاولى. هكذا تنحل المشكله الثانيه. شلون تنحل؟ نقول لان الواجب وان لم يكن فعليا الا ان الوجوب فعلي في الليل، الوجوب فعلي في الليل، فاذا عوقب على ذلك الواجب على الصوم يعني يكون على القاعدة، لأنه عقاب على وجوب فعلي مو عقاب على وجوب ليس بفعلي، حتى تقولون خلاف القاعدة. فكل من حاول أن يحل تلك المشكلة، مشكلة المقدمات المفوتة، هو نظر إلى هذا الطريق الواحد، وهو محاولة التفكيك بين زمان الوجوب وزمان الواجب، فحاول أن يسحب ويقدم زمان الوجوب النفسي حتى يترشح عنه الوجوب الغيري فلا مشكلة. قال المقدمات المفوتة، ورد في الشريعة المطهرة وجوب بعض المقدمات قبل زمان بيها في المؤقتات، كوجوب قطع المسافة للحج قبل حلول أيام الحج، ووجوب الغسل من الجنابة للصوم قبل الفجر، ووجوب الوضوء أو الغسل على قول قبل وقت الصلاة عند العلم بعدم التمكن منه بعد دخول وقتها. هذا اللي يريد يصلي عند الآن وين يقول يوميا عند الزوال انقطع الماء، فأنا إذا صار الزوال بعد ما راح أحط الماء، فممكن نقول له بوجوب الوضوء عليك الآن، وجوب المقدمة قبل الزواج قبل حلول الوقت وقت الواجب نكلفه بالوجوب، يقول ايه حينئذ على بعض الاقوال اذا قلنا لا يجب حينئذ هذا يدخل في المقدمة المفوتة، لان ترك الوضوء في وقته يفوت الواجب. يا واجب الصلاة عن طهارة مائية، لا تقول افتهم، لا راح يفوت الصلاة عن طهارة مائية، يفوت الواجب في وقته، فحينئذ راح تدخل في المقدمة المفوتة. وهكذا وتسمى هذه المقدمات باصطلاحهم المقدمات المفوتة. ليش؟ باعتبار أن تركها موجب لتفويت الواجب في وقته كما تقدم في خصائص الوجوب الغيري. المشكلة نشأت هناك من خصائص الوجوب الغيري. ونحن نقول راح يسوي المصنف، راح يذكر هذا اللي ذكرناه أخيرا من أن الالتزام بعدم وجوب المقدمة بالوجوب الشرعي لا ينفع في حل المشكلة. ليش؟ لأن المشكلة مشكلة عقلية مو مشكلة شرعية فقط. حتى إذا التزمنا بعدم الوجوب تبقى المشكلة قائمة. يقول ونحن نقول لو لم يحكم الشارع المقدس بوجوب مثل هذه المقدمات، قال هو بالبداية قال ورد في الشريعة المطهرة شنو؟ وجوب بعض المقدمات، فنشأت المشكلة. الآن المصنف يترقى يقول لا، حتى إذا ما تجب تلك المقدمات، حتى إذا المقدمات مواجبة هم تسبب لنا مشكلة. يقول هذا ليش يترقى؟ يقول يعني يريد يقول أن الالتزام بعدم وجوب المقدمة ما ينفع. يقول ونحن نقول لو لم يحكم الشارع المقدس بوجوب مثل هذه المقدمات فإن العقل يحكم بلزوم الإتيان بها. بمن؟ لزوم الإتيان بالمقدمات المفوتة، لأن تركها موجب لتفويت الواجب في ظرفه. هذا حكم أول، هذا يسبب لنا مشكلة. حكم ثاني اللي يسبب لنا مشكلة ثانية، يقول ويحكم أيضا بأن التارك لتلك المقدمات ولو لم تجد التارك لتلك المقدمات يستحق العقاب. عقاب على المقدمة؟ ما عندنا عقاب على المقدمة، لا. يقول عقاب تارك الصوم، عقاب على نفس الواجب النفسي، لأن تارك لها يستحق العقاب على الواجب، يعني الواجب النفسي على ذي المقدمة في ظرفه بسبب تركها، بسبب ترك المقدمة. فإذا عندنا حكمين عقليين هما المنشأ في هاتين المشكلتين. ولأول وهلة يبدو أن هذين الحكمين العقليين الواضحين لا ينطبقان على القواعد العقلية البديهية في هذا الباب من جهتين. الأولى، أما أولا يعني في هذا الباب، في باب مقدمة الوجوب، أما أولا فلأن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها. إذا قلنا بالعلية والمعلولية واضح جدا، وإذا قلنا بالترشح أيضا تصويره ليس بصعب. على أي نحو فرض من أنحاء التبعية اللي صورناها سابقا، لا سيما إذا كان من نحو تبعية المعلول لعلته على ما هو المشهور عندهم اللي إحنا ما وافقنا، فكيف يفرض؟ هاي المشكلة، هذا استفهام استنكاري لا يمكن تصديق هذا. فكيف يفرض الوجوب التابع في زمان سابق على زمان فرض الوجوب المتبوع؟ إذا أكو عندكم واجب سووها وجوب، لون يتقدم وجوب المقدمة على وجوب المقدمة، مع أن وجوب المقدمة تابع، لون يتقدم التابع على المتبوع؟ مشكلة. فكيف يفرض الوجوب التابع في زمان سابق على زمان فرض الوجوب المتبوع؟ هذه المشكلة الأولى. وأما ثانيا فلأنه كيف يستحق العقاب على ترك الواجب بترك مقدمته قبل حضور وقته؟ هاي قبل حضور وقته بمن متعلق؟ أحسن، بالترك. ترك المقدمة قبل حضور وقتها شلون يعاقب الشارع على ترك الواجب؟ مع أنه حسب الفرض لا وجوب له فعلا. إذا هو مو واجب فعلي شلون الشارع يعاقب عليه؟ ليش؟ القاعدة شو تقول؟ القاعدة تقول العقاب على الواجب الفعلي لا على الواجب غير الفعلي. الآن أكو وجوب للحج لو ماكو؟ أكو وجوب، ممكن أن نعاقب عليه الآن؟ لا يمكن العقاب على الوجوب إلا إذا صار فعليا. إذا صار فعلي وترك حينئذ يستحق تارك العقاب، أما أن يترك وهو ليس بفعلي هذا خلاف القاعدة، يبدو أنه المفروض لا يستحق العقاب. يقول مع أنه هو حسب الفرض لا وجوب له فعلا. ليه؟ أما في لا وجوب له فعلا مش وقت قبل وقته، يعني بالليل لا وجوب للصوم، فليش يعاقب عليه؟ تقول ها راح يعاقب عليه بعد دخول الوقت بعد الفجر. تقول بعد الفجر هو أيضا ليس بمكلف، وجوبه ليس بفعله. ليه؟ لأن هو مو مستطيع، عاجز عن الصوم، العاجز لا يكلف، فهو غير مكلف بالصوم لا قبل وقته ولا بعد وقته، فكيف يعاقب عليه مع أنه ليس بفعله؟ قال وأما في ظرفه فينبغي أن يسقط وجوبه لعدم القدرة عليه بترك مقدمته. ليش؟ نحن قلنا مقدمة مفوتة تفوت الواجب في وقته، فإذا فات الواجب في وقته حينئذ ينبغي أن لا يستحق العقاب. قال لعدم القدرة عليه بترك مقدمته، والقدرة شرط عقلي في الوجوب. ولأجل التوفيق بين هاتيك البديهيات العقلية التي يبدو كأنها متعارضة، وإن كان يستحيل التعارض في الأحكام العقلية وبديهيات العقل، حاول جماعة من أعلام الأصوليين المتأخرين تصحيح ذلك بفرض، شلون يصححون؟ بفرض انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب، يفك الزمانين ويقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، وتقدمه يعني تقدم زمان الوجوب عليه على زمان الواجب. ليش يقدم زمان الوجوب؟ حتى على القاعدة تترشح منه وجوب غيره فتنحل المشكلة الأولى. أما في خصوص المؤقتات، إما في خصوص المؤقتات راح تجينا، أنت همت على هاي، يقول كما صنع صاحب الفصول، وإما في مطلق الواجبات يقول كما صنع الشيخ الأعظم، راح يجي بالتفصيل على اختلاف المسالك اللي سلكها صاحب الفصول، سلك مسلك صاحب الشيخ الأعظم، سلك مسلكا آخر، وبذلك يحصل له ثم التوفيق بين تلكم الأحكام العقلية. ليش يحصل التوفيق؟ يقول لأنه حينما يفرض تقدم وجوب ذي المقدمة، تقدم وجوب الصوم في الليل، صحيح الواجب متأخر بس الوجوب تقدم، حينما يفرض تقدم وجوب ذي المقدمة على زمانه، على زمان ذي المقدمة نفسه، على زمان الواجب، فلا مانع من فرض وجوب المقدمة. شنو المانع؟ خليه يترسح، العلة تقدمت، تتقدم المعلوم، فلا مانع من فرض وجوب المقدمة قبل وقت الواجب في الليل على القاعدة. وكان استحقاق، هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية، وكان استحقاق العقاب على ترك الواجب أيضا على القاعدة. ليه؟ لأن وجوب الصوم كان فعليا حين ترك المقدمة، والعقاب على الواجب الترك، على ترك الواجب الفعلي عقاب على القاعدة، فتنحل المشكلة. إذن المحاولات اللي راح نقرأها إن شاء الله بالدرس الجاي كلها حاولة التفكيك بين زمان الوجوب وزمان الواجب، وقدم زمان الوجوب على زمان الواجب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.